تتخيل يعني مجرد التخيل أن يتمكن شخص من اختراق أنظمة أمن سيبراني كلفت ملايين الدولارات، ليس من خلال كتابة أكواد برمجية معقدة في قبو مظلم، بل ببساطة عبر ارتداء سترة سلامة صفراء وحمل بطاقة هوية بلاستيكية مزيفة لا يتجاوز ثمنها 10 دولارات.
يمشي بثقة تامة عبر الباب الأمامي لشركة كبرى.
بالضبط، مرحبا بكم في هذا الاستكشاف المعمق الذي نغوص فيه اليوم في تقرير تكن نايت الصادر في 6 يونيو 2026. يعني في العادة نحن نميل للاعتقاد بأن التكنولوجيا عبارة عن قلاع رقمية منيعة،
صح؟
لكن هذا التقرير يضعنا أمام مفارقة غريبة جدا. نحن نبني جدرانا برمجية شاهقة ثم ببساطة نترك الباب الخشبي مفتوحا.
هذه الصورة الافتتاحية التي ذكرتيها تجسد تماماً جوهر التناقض الذي نعيشه اليوم. الجلسة اليوم تعتمد على مجموعة من البيانات العاجلة في قطاعات تبدو للوهلة الأولى متباعدة تماماً.
تقصد ألعاب الفيديو والعملات المشفرة وما إلى ذلك؟
مظبوط، من إصدارات ألعاب الفيديو الضخمة مروراً بانهيارات العملات المشفرة وصولاً إلى أزمات الذكاء الاصطناعي وحتى تحديثات شاشات السيارات.
طيب، ما الرابط بين كل هذه الخيوط المبعثرة؟
شوف، بمجرد الغوص في التفاصيل نجد أن كل هذه الأخبار تروي قصة واحدة، قصة تدور حول قوتين تتصادمان حالياً في عالم التقنية: الهيمنة المطلقة للشركات الكبرى من جهة، والهشاشة العميقة في الثقة المؤسسية والتقنية من جهة أخرى.
مثير جداً. طيب، لنبدأ بتفكيك القوة الأولى وهي الهيمنة المطلقة، وهنا يجب أن ننظر إلى الكيفية التي يمكن لمنتج ترفيهي واحد أن يشل حركة صناعة بأكملها. التقرير يشير إلى لعبة Grand Theft Auto 6،
اللعبة المنتظرة بشدة. نعم،
اللعبة حددت تاريخ إطلاقها في 19 من نوفمبر 2026. النتيجة المباشرة، شهر نوفمبر أصبح منطقة محظورة تماما،
منطقة منكوبة، صح؟
يعني استوديوهات ضخمة مثل سوني بدعبتها وولفرين وحتى لعبة The New Awakening فرت جميعها لتتكدس في شهر سبتمبر بدلاً من مواجهة هذا الإطلاق. اللعبة حرفياً تشبه ثقباً أسود يبتلع كل شيء يقترب منها.
بالضبط.
لكن سؤال هنا، أليس هذا الهروب الجماعي إلى شهر سبتمبر مجرد اختيار لطريقة موت مختلفة؟ أعني، تكدس كل هذه الألعاب الضخمة في شهر واحد سيخلق مذبحة تجارية لا محالة.
هو فعلا الاختناق في شهر سبتمبر سيكون حتميا ومدمرا للبعض، لكن بالنسبة لهذه الشركات الكبرى هو خيار أقل كارثية من مواجهة الإعصار مباشرة. لكي نستوعب حجم هذه الهيمنة يجب أن ننظر إلى الأرقام.
لغة الأرقام لا تكذب.
بالضبط، نحن نتحدث عن ميزانية تطوير وتسويق تقارب 2 مليار دولار. هذا يجعلها أضخم إنتاج ترفيهي في تاريخ البشرية، متجاوزة حتى أضخم أفلام هوليوود.
1 مليار دولار؟ هذا رقم فلكي للعبة فيديو.
الجزء السابق لوحده باع 200 مليون نسخة وأدخل 8 مليارات دولار. عندما تصدر شركة روكستار منتجا بهذا الحجم، هي لا تتنافس على أموال اللاعبين فقط،
بل تحتكر انتباههم بالكامل.
100%، تحتكر انتباههم وتحتكر تغطية وسائل الإعلام وحتى خوارزميات التوصية على منصات البث مثل تويتش ويوتيوب. المنافسة في نفس الشهر تعني الانتحار التجاري، لأن المستهلك ببساطة لن يرى أو يسمع عن أي منتج آخر.
إذن الاستديوهات المستقلة ليس لها أمل؟
الاستديوهات المستقلة فرصتها الذهبية ستكون في شهري ديسمبر ويناير، أي فترة ما بعد العاصفة.
إذن هي هيمنة مبنية على قوة المنتج وحجم التسويق، لكن الهيمنة كما نعلم سلاح ذو حدين، وهذا ينقلنا إلى الطرف الآخر من الطيف، إلى مايكروسوفت.
أزمة مايكروسوفت الموازية. نعم،
الشركة ضخت 10 مليارات لتمويل ثورة الذكاء الاصطناعي، والمفترض أنها تهيمن على سوق المطورين تماما، لكن التقرير يطرح أرقاما مقلقة عن أداة جيت هاب كوبايلوت تظهر نزيفا حادا في المستخدمين.
هذه نقطة تحول هامة جدا في السوق.
أن بعض المبرمجين تلقوا فواتير ب50 دولارا، مما دفعهم للهروب فورا إلى بدائل مثل كورسر وكلود كود.
صح، التذمر كبير في أوساط المطورين.
لكن لحظة، لنتوقف هنا قليلاً. $50؟ نحن نتحدث عن مهندسي برمجيات قد تتجاوز رواتبهم $100,000 سنوياً. هل حقاً فاتورة $50 تكفي لخلق هجرة جماعية من منتج أساسي تدعمه مايكروسوفت؟ أليس هناك خطب أعمق من مجرد الفاتورة؟
سؤال ممتاز. المسألة هنا لا تتعلق بالقيمة المادية لل$50 بحد ذاتها، بل تتعلق لنقل نقض العهد وانعدام اليقين. المطورون يبحثون عن أدوات توفر الاستقرار في بيئة عملهم.
أها، الاستقرار الإدراكي.
بالضبط، عندما تغير شركة نموذج التسعير فجأة من اشتراك ثابت ومريح إلى عداد يحسب كل استعلام وكل سطر برمجي، فإنها تخلق عبئا إدراكيا. المبرمج يصبح خائفا من التفكير أو التجربة خشية زيادة الفاتورة.
كأنك تمشي وعداد التاكسي يركض في رأسك؟
تشبيه دقيق، ويضاف إلى ذلك الانقطاعات المتكررة للخدمة التي يشير إليها التقرير بسبب مشاكل انتقال الخوادم إلى بيئة أزور الخاصة بمايكروسوفت.
هذا يفسر الكثير. الانقطاع في منتصف يوم العمل يكسر حالة التدفق الذهني أو الفلو للمبرمج. لكن لماذا قامت مايكروسوفت بهذا التغيير الجذري في التسعير من الأساس إذا كان سيغضب قاعدتها الأساسية والمهمة جداً؟
لأن التكلفة الحوسبية للنماذج اللغوية الكبيرة أو LLMs هائلة جداً وتستنزف موارد السحابة بشكل لا يصدق. مايكروسوفت أدركت مؤخراً أن نموذج $10 غير مستدام اقتصادياً بالنسبة لها.
يعني هم كانوا يخسرون المال في كل اشتراك؟
هي حرفياً تدفع أموالاً طائلة من جيبها لتشغيل هذه الخوادم للمستخدمين، وهنا تتجلى أزمة الثقة. المطورون شعروا بأن نموذج الاشتراك الرخيص كان مجرد طعم لإيقاعهم في المنظومة، وبمجرد أن اعتمدوا عليها تم رفع الأسعار وخفض الموثوقية.
وهذا يقودنا إلى نقطة بالغة الأهمية. إذا كانت مايكروسوفت بكل حجمها وتاريخها تعاني لتغطية تكاليف الخوادم وتضطر لرفع الأسعار، فهذا يعني أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبتلع سيولة نقدية مرعبة،
سيولة لم يسبق لها مثيل.
وهذه المليارات لا تطبع من الهواء طبعا، إنها تسحب حرفيا من قطاعات أخرى كانت حتى وقتا قريب هي المستقبل. ويبدو أن الضحية الأبرز لهذا السحب هو سوق العملات المشفرة،
شتاء الكريبتو القارس.
تماماً، التقرير يرصد أسوأ أسبوع للعملات المشفرة منذ يوليو 2024. البيتكوين سقط تحت حاجز $60,000 بخسارة 15.5%، والإيثيريوم انهار إلى $1,600. نحن نتحدث عن تصفية مراكز بقيمة $1.75 مليار
لأكثر من 350,000 متداول. أكثر من نصف حاملي البيتكوين الآن في حالة خسارة.
أرقام مفزعة، ما الذي يحدث هناك؟
هذا ما يعرف في أسواق المالية بالدوران العظيم أو Great Rotation. المستثمرون المؤسسيون لا يتركون أموالهم جامدة. التقرير يشير إلى عدة أسباب، منها قوة بيانات الوظائف الأمريكية.
272,000 وظيفة جديدة، صحيح؟
صح، هذا يعني أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة. في بيئة الفائدة المرتفعة تصبح الأصول عالية المخاطر والمبنية على المضاربة مثل العملات المشفرة غير جذابة أبداً،
فتذهب الأموال لمكان أكثر أماناً وإنتاجية.
بالضبط، السيولة الكبيرة تسحب من هناك وتضخ في أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا أو حتى اكتتاب سبيس إكس، حيث توجد إيرادات حقيقية وأرباح ملموسة تعتمد على هذا الطلب الهائل لخوادم الحوسبة الذي كنا نتحدث عنه للتو.
طيب، الأمر يبدو وكأن المستثمرين قرروا التخلي عن مدينة تعتمد على مجرد احتمالية العثور على الذهب، لأنهم ببساطة لاحظوا وجود بئر نفط يضخ أرباحاً حقيقية في الجوار.
بئر نفط اسم للذكاء الاصطناعي.
بالضبط، لكن التقرير لم يكتفي بالأسباب الاقتصادية الكلية، بل ذكر سبباً تقنياً خطيراً يتعلق نعود لنفس الكلمة، الثقة، اكتشاف ثغرة في عملة زيكاش.
كارثة عملات الخصوصية.
هذه عملة تركز على الخصوصية الشديدة. الثغرة كانت تسمح نظرياً بطباعة عملات لا نهائية دون أن يلاحظ أحد. المطورون أكدوا أن الثغرة لم تستغل أبداً، لكن السوق انهار رعباً. مجرد فكرة وجود ثغرة غير مرئية دمرت الثقة.
شوف، طبيعة عملة زيكاش تعتمد على بروتوكولات تشفير معقدة جداً، تسمى إثبات المعرفة الصفرية أو Zero Knowledge Proofs. الفكرة منها إخفاء المرسل والمستقبل والمبلغ بالكامل
لضمان السرية المطلقة.
نعم، لكن العيب القاتل في هذا المستوى المعقد من الخصوصية هو أنه إذا تمكن شخص من استغلال ثغرة لسك عملات جديدة، فلا أحد، حرفياً لا أحد، يمكنه مراجعة السجل العام واكتشاف ذلك، لأن كل شيء مشفر ومخفي.
يا إلهي، يعني طباعة أموال في الظلام؟
الخوف هنا ليس من استغلال الثغرة بالتحديد، بل من الحقيقة المروعة بأن النظام بأكمله يعتمد على كود برمجي بالغ التعقيد يمكن أن ينهار بسبب خطأ مطبعي واحد وبدون أن يترك أي أثر.
وهذا يضعف السردية الأساسية للعملات المشفرة، وهي الندرة الرقمية الموثوقة. إذا لم نثق بالندرة، فما قيمة العملة؟
لا قيمة لها.
لكن يبدو أن وضع الإيثيريوم أكثر حرجاً. التقرير يحذر من أن كسر حاجز الدعم عند $1,420 قد يدخل الإيثيريوم في دوامة الموت أو Death Spiral ويهبط به إلى $900، مما سيدمر نظام التمويل اللامركزي أو الديفاي بأكمله. نحن نقرأ مصطلح دوامة الموت في الكثير من التحليلات، لكن كيف تعمل هذه الآلية فعلياً بعيداً عن التهويل الإعلامي؟
لتبسيط الفكرة، تخيلي أن شخصاً أخذ قرضاً مصرفياً بضمان منزله، ولكن قيمة هذا المنزل تتغير كل ثانية. في التمويل اللامركزي، المستخدمون يضعون الإيثيريوم كضمان لاقتراض عملات أخرى.
أها، ضمانات رقمية.
هذه الأنظمة تدار بواسطة عقود ذكية أو Smart Contracts لا تقبل التفاوض. إذا انخفض سعر الإيثيريوم في السوق إلى مستوى $1,420، فإن قيمة الضمانة تصبح غير كافية لتغطية القرض.
وماذا يحدث حينها؟
العقود الذكية مبرمجة لتقوم تلقائياً وبلا أي تدخل بشري أو رحمة ببيع هذا الإيثيريوم في السوق المفتوحة لتسديد القرض وحماية النظام.
فهمت. إذن هو ما يعرف بنداء الهامش أو المارجن كول، لكن على منشطات رقمية. لا يوجد موظف بنك يتصل بك ليمنحك مهلة حتى الصباح، بل مجرد كود برمجي يصاب بالذعر ويبيع الأصول.
تماماً. وهذا البيع المكثف والتلقائي يؤدي إلى هبوط السعر أكثر في السوق، مما يجعل ضمانات مستخدمين آخرين تنخفض قيمتها، فيتم تصفيتها وبيعها أيضاً، وهكذا يستمر الانهيار التلقائي.
تأثير الدومينو السريع
التي تنفذها خوارزميات صماء لا تعبأ بحالة السوق العامة، هي ببساطة تنفذ الكود، وهذا يعكس كيف أن الأنظمة التي صممت بالأساس لإلغاء الحاجة للثقة في البشر خلقت نوعاً جديداً من المخاطر الكارثية المبنية على جمود الخوارزميات.
طيب، إذا كانت الخوارزميات العمياء قادرة على تدمير مليارات الدولارات دون تدخل بشري، فلننتقل إلى المشهد المعاكس تماماً، والذي يبدو لي شخصياً الأكثر إثارة للقلق في التقرير كله. البشر الذين يدمرون الأنظمة بتجاوز الخوارزميات بالكامل.
تقصدين الاختراق المادي؟
نعم، نحن نتحدث عن تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي وجوجل حول مجموعة اختراق تدعى Silent Ransom Group. هؤلاء لا يختبئون خلف الشاشات لكسر جدران الحماية، بل يرسلون قراصنة حضوريين إلى مكاتب الشركات.
هذا تطور كلاسيكي يعرف بالهندسة الاجتماعية، ولكنه أخذ إلى مستوى جريء ووقح جداً. التقرير يوضح أن هؤلاء الأشخاص يرتدون ملابس احترافية، يحملون هويات مزيفة، ويدخلون الشركات مدعين أنهم من قسم الدعم التقني.
شيء لا يصدق.
يجمعون معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر من شبكات مثل لينك إن ليعرفوا اسم مدير قسم التقنية الفعلي. عندما يدخل المخترق ويقول لموظف الاستقبال جون من قسم التقنية أرسلني لتحديث الخادم، فإن الموظف يفصح له الطريق بلا أي تردد.
الأمر فعلا يبدو كفيلم هوليوود، لكنه يحدث فعلا. المخترق يصل إلى الخادم، يدخل وحدة تخزين USB، ينسخ البيانات ثم يخرج ببساطة، ويطالبون لاحقا بفدية تتراوح بين نصف مليون إلى مليوني دولار.
أرباح ضخمة لعملية بسيطة جدا.
لكن سؤالي هنا، لماذا تستهدف هذه المجموعة مكاتب المحاماة تحديدا؟ لماذا لا يستهدفون البنوك التي تملك سيولة نقدية أكبر بكثير؟
لأن البنوك تمتلك بروتوكولات أمنية مادية صارمة جدا، كاميرات متطورة، بوابات إلكترونية، حراس أمن مدربون. مكاتب المحاماة من ناحية أخرى تمتلك بيانات لا تقل أهمية، كأسرار الاندماجات والاستحواذات وبيانات العملاء الحساسة جدا.
لكن ميزانية الأمن لديهم ضعيفة.
ميزانية الأمن السيبرناتي والمادي لديهم أضعف بكثير من البنوك، والأهم من ذلك مكاتب المحاماة تعتمد كليا على سمعتها.
صح، سبقة هي رأس مالهم.
بالضبط، إذا تم تسريب خبر اختراقهم للعلن فقد يفقدون عملائهم للأبد، لذلك هم يمتلكون الدافع الأقوى لدفع الفدية بصمت وبسرعة دون إبلاغ السلطات لحماية سمعتهم. هذا الاندماج بين الضعف المادي وقيمة البيانات يخلق بيئة مثالية للابتزاز.
هذا يعيدنا إلى فكرة أن الإنسان هو الحلقة الأضعف دائما، يعني يمكنك إنفاق الملايين على تشفير بياناتك وأنظمة معقدة، لكن إذا صدق موظف الاستقبال خدعة بطاقة الهوية المزيفة فقد انتهى الأمر.
جدار حماية من لحم ودم، ولكنه يفشل.
ومع ذلك هذا لا يعني إعفاء الشركات التقنية من مسؤولية كوارثها البرمجية. التقرير يبرز إعلانا مرعدا من شركة عملاقة بحجم سيسكو: نحن نتحدث عن الثغرة الصفرية أو ما يسمى بالزيرو داي، وهي السابعة للشركة في عام 2026 فقط.
رقم مقلق جدا لشركة بحجم سيسكو.
الثغرة تضرب منتجات شبكات SD-WAN، ولا يوجد لها أي تصحيح برمجي أو باتش حتى الآن. نحن نسمع مصطلحات مثل SD-WAN وروت أكسس وتبدو كطلاسم تقنية للبعض. دعنا نبسط هذا للمستمعين. ماذا يعني أن يمتلك مخترق صلاحية روت في شبكة من هذا النوع؟ ولماذا لا يوجد تصحيح حتى الآن؟
طيب، لنفكك هذه المصطلحات. أنظمة SD-WAN هي ببساطة تقنية تستخدمها المؤسسات الكبرى لربط فروعها المتعددة حول العالم عبر شبكة يتم التحكم فيها مركزيا بواسطة البرمجيات بدلا من الأجهزة المعقدة في كل فرع.
يعني مركزية الإدارة؟
نعم، يمكنك تخيلها كبرج مراقبة مركزي يتحكم في حركة المرور لكل طرق المدينة. الآن الحصول على صلاحيات روت يعني حصول على المفتاح الذهبي لبرج المراقبة هذا. المخترق لا يدخل كضيف أو مستخدم عادي، بل يدخل بصفة المدير الأعلى للنظام.
واو، سيطرة كاملة.
يمكنه تغيير قواعد جدار الحماية، توجيه البيانات الحساسة إلى خوادمه الخاصة، أو حتى إيقاف الشبكة بالكامل.
إذن المخترق لا يحاول كسر أقفال الأبواب واحدا تلو الآخر، هو ببساطة يستولي على نظام التحكم المركزي الذي يدير الأبواب كلها. وبما أنها ثغرة زيرو داي، فهذا يعني أن الشركة نفسها اكتشفت الكارثة للتو وليس لديها أي درع لإيقافها.
للأسف نعم، المخترقون لديهم الآن نافذة زمنية حرة للعبث بالأنظمة قبل أن يتم إصدار التحديث الأمني لسد هذه الفجوة، وهذا يعكس خطر المركزية المفرطة.
كيف ذلك؟
لسنوات تم تسويق هذه الأنظمة المركزية على أنها تزيد من الكفاءة وتقلل التكاليف التشغيلية، وهذا صحيح مالياً، لكن التكلفة الخفية هي خلق نقطة فشل واحدة أو single point of failure. خطأ برمجي واحد في كود التحكم المركزي يمكن أن يسلم البنية التحتية لشركة متعددة الجنسيات إلى قراصنة الإنترنت.
طيب، لنتأمل هذا المشهد الفوضوي الذي رسمناه معا حتى الآن. لدينا ألعاب فيديو بميزانيات دول تحتكر انتباه الملايين لأشهر، ولدينا نموذج ذكاء اصطناعي تستهلك طاقة حوسبية هائلة لدرجة أنها تعيد توجيه تدفقات رأس المال العالمي وتستنزف جيوب المطورين،
ولدينا أنظمة مالية تنهار تلقائيا
وشبكات مؤسسية شديدة التعقيد تنهار بسبب أخطاء برمجية أو هندسة اجتماعية بسيطة.
بالضبط، التكنولوجيا أصبحت ساحة معركة معقدة ومكلفة جداً. ومع ذلك، والمفارقة التي أذهلتني فعلاً في التقرير هي أن التحديث التقني الأكثر أهمية وربما الوحيد الذي ينقذ أرواحاً حقيقية هذا الأسبوع هو تحديث لا علاقة له بالذكاء الاصطناعي أو البلوكشين أو التشفير.
تحديث واجهة المستخدم في جوجل.
نعم، مجرد تغيير في تصميم شاشة سيارة. التحديث جاء من جوجل عبر نظام أندرويد أوتو.
هذا التحديث يمثل درساً بليغاً في فلسفة التصميم. كل ما فعلوه هو إعادة تصميم الإشعارات المنبثقة على شاشة نلاحة السيارة.
مجرد تصغير حجم المربع.
بالضبط، بدلاً من أن تظهر الإشعارات كصناديق كبيرة تحجب الخريطة وتتطلب تفاعلاً لإخفائها، أصبحت تظهر كشريط صغير جداً فوق وقت الوصول المتوقع وتختفي تلقائياً وبسرعة.
تغيير يبدو تافهاً، صحيح؟ لكن التقرير يضع هذا التحديث في سياق مرعب. القيادة المشتتة تتسبب في حوالي 3000 حالة وفاة سنوياً في الولايات المتحدة وحدها، وصناع السيارات وشركات التقنية قضوا العقد الماضي في حشو لوحات القيادة بشاشات عملاقة وتطبيقات وإشعارات.
حولوا السيارة إلى هاتف ذكي يسير بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، وهذا خطر قاتل.
وهنا تكمن المفارقة والإنجاز. في وسط سباق الشركات للاستحواذ على انتباهنا بالكامل، كما رأينا مع لعبة مثل GTA VI والذكاء الاصطناعي، أدرك مهندس جوجل أن بيئة القيادة تتطلب العكس تماماً.
إنهم يقللون العبء الإدراكي أو الكوجنيتيف لود. التصميم الجيد هنا ليس التصميم الذي يجعلك تنظر إلى الشاشة أكثر، بل التصميم الذي يمنحك المعلومة في لمح البصر لتتمكن من إعادة عينيك إلى الطريق.
وهذا ما يجب أن تكون عليه التقنية.
التكنولوجيا في أسمى درجاتها، خاصة في البيئات الحرجة، هي تلك التي تعمل في الخلفية بصمت وتتدخل فقط عند الضرورة القصوى دون أن تفرض نفسها كمركز للاهتمام وتشتت انتباهنا.
يا لها من مفارقة فعلية. نحن نوفق مليارات الدولارات لنصنع أنظمة معقدة تتطلب انتباهنا الدائم، ثم ننفق الملايين لنصمم طرقاً تحمينا من هذا التعقيد الذي صنعناه بأيدينا.
دائرة مفرغة.
إذا حاولنا استخلاص الصورة الكبرى من نقاش اليوم، نجد أن التطور التقني السريع يخلق نقاط ضعف غير متوقعة أبداً. الهيمنة المطلقة تقضي على المنافسة وتخلق اختناقات. التعقيد المفرط في التشفير أو الشبكات المركزية يخلق هشاشة، حيث يمكن لكود صغير أن يمحو مليارات الدولارات أو يفتح أبواب المؤسسات للقراصنة.
وفي خضم كل ذلك يظل العنصر البشري هو المحور، سواء كان موظف استقبال يخدع ببطاقة مزيفة أو سائقا يتشتت انتباهه بإشعار على الشاشة. الإنسان هو المحور الأساسي الذي يحدد نجاح أو فشل هذه الأنظمة.
فهم هذه الديناميكيات ضروري لأي شخص يتفاعل مع الاقتصاد الرقمي اليوم.
أكيد، القضية ليست مجرد متابعة لأخبار التقنية، بل هي وعيا بآليات عمل العالم المحيط بنا. سواء كنت تقيم مخاطر استثمارك في أصل رقمي، أو تراجع سياسات الدخول في شركتك، أو حتى تشتري أداة برمجية جديدة تعتمد على السحابة، يجب أن تدرك أمراً مهماً.
ما هو؟
التكلفة الحقيقية لا تكمن فقط في سعر الشراء، بل في مدى هشاشة النظام واعتماده على استقرار شبكات أخرى خارج نطاق سيطرتك.
هذا يتركني مع فكرة أخيرة أود طرحها للتأمل المستمر بناء على كل هذا التشابك والتعقيد الذي استعرضناه اليوم. نحن نرى اليوم كيف أن الأجهزة الأكثر تقدماً هي تلك التي تتصل بكل شيء طوال الوقت، مما يجعلها عرضة للاختراق والانهيار.
متصلة دائماً، عرضة دائماً.
رأينا كيف يمكن لإشعار أن يقتل، وكيف يمكن لتغيير تسعير خوادم أن يوقف عمل مبرمج في الطرف الآخر من العالم. في ظل هذا العبء الإدراكي والتهديد الأمني المستمر، أتساءل، هل نحن نتجه نحو مستقبل تصبح فيه التكنولوجيا العمياء أو الأجهزة التي لا تتصل بالإنترنت إطلاقاً وتؤدي مهمة واحدة فقط بكفاءة وصمت دون طلب تحديثات أو اشتراكات شهرية هي السلعة الفاخرة الحقيقية؟
فكرة مثيرة جداً وعميقة. تخيلي أن تدفعي مبلغاً مضاعفاً لشراء جهاز يقدم لك ضماناً بأنه غير قادر على الاتصال بالإنترنت أبداً. أن يصبح العزل الرقمي هو الميزة الحصرية التي تدفع لأجلها الأموال الطائلة.
في عالم تملأه الثقوب السوداء الرقمية وأزمات الثقة المؤسسية، قد يكون شراء الانفصال هو أفضل استثمار متاح لنا. نصل هنا إلى ختام قراءتنا التحليلية لتقرير اليوم. نأمل أن تكون هذه الجلسة قد أضاءت زوايا جديدة في فهم المشهد التقني المعقد الذي نعيشه. شكرا للمتابعة، ونلتقي في استكشافات قادمة لفك شفرات هذا العالم المتسارع.